أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا إلى أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وفي أولى الثمرات في نقل الملك قد أفتى بفتويين، الأولى أنه على الكشف الحقيقي يظهر أن البيع الذي باعه المالك والواقع بعد العقد الفضولي وقبل الإجازة ينكشف أنه باطل بالإجازة، إذ بمجرد حصولها ينكشف أنه باع في ملك الغير. طبعا أنا قلت لابد أن يكون المقصود من البطلان يعني عدم النفوذ بالفعل، وإلا هو لا يقل عن الفضول في أحسن الحالات. حتى لو صححنا الإجازة ينكشف أنه باع مال غيره لا أكثر. الفتوى الثانية أنه على الكشف الحكمي، أي أن الملكية من حين الإجازة والآثار بالقدر الممكن من حين العقد، نقول بصحة الإجازة والنقل معا غاية الأمر أنه يضمن له بدل العين، إذ من أجيز عقده قد أتلفت العين بالنسبة له تلفا حكميا. لأن من باع باع في ملكه، لأن الملكية على الكشف الحكمي لم تحدث إلا من الآن. وعلى هذا الأساس فقد صدر من أهله ووقع في محله، فلا معنى لإبطاله. نعم، من آثار العقد من حينه أنه ينتقل إلى البدل، إذ هو من الآثار الممكنة في سلم البحث عما هو ممكن من الآثار، فينتقل إلى العوض، وهو مقتضى الجمع في الحقيقة بين تصحيح أو أدلة تصحيح العقدين. هذه الفتوى الثانية للشيخ. طبعا في الفتوى الأولى احتمل وفي الفتوى الثانية احتمل. طبعا نحن يا إخوان حتى نتذكر، خصوصا الإخوة اللي ما كانوا سابق، نحن بحثنا في مقامين هنا في هذه الثمر. المقام الأول بحثنا فيه ما بنينا عليه من أن التصرف الناقل للعين لا يبقي محلا للإجابة أصلا، وهذا على مختلف المباني في الكشف والنقل، وهذا كان محل خلاف بين المحققين، ونحن وافقنا المحقق النائين رضوان الله عليه فيما ذهب إليه في المقال، وزدنا عليه في الكلام. لكن قلنا إنما يصير البحث إلى المقام الثاني بعد التنزل عما بنينا عليه، يعني بعد القول بأن التصرف بعد العقد وقبل الإجازة لا يلغي محل الإجازة، يبقى المتصرف يستطيع أن يجز. وعندما فذلكنا هذه الدعوة قلنا في فذلكتها كلاما مفصلا يختصر في جملة، أن معنى ذلك أنه يكفي للمتصرف المجيز أن يكون صاحب السلطان على العين حين العقد الفضول الأول، ولا يشترط أن يبقى صاحب سلطان إلى حين الإجازة، وهذا اللي أنكرناه نحن بالمقام الأول يا إخوان. إذا سلمنا هذه الأصول الموضوعية نحن فعلا عم نبحث بعد التحقيق، ما لازم نرجع ندخلها في حياض البحث كما لا يخفى. ثم إنني ألمح في كلمات المحققين أو غير واحد منهم، ما فيش داعي لشمول الجميع، أن هنالك ليونة في طرح البحث، بمعنى أننا عندما نتحدث عن الكشف الحقيقي في مقابل الكشف الحكمي، فإن الحديث لا ينبغي أن يساق مساقا واحدا. إذ الكشف الحقيقي توجد فيه نظريات وآراء، والكشف الحكمي أيضا يوجد فيه أكثر من كلام. نحن استبعدنا منذ البداية نظرية الكشف الأماري، يعني أن الإجازة المتأخرة هي أمارة فقط وكاشف عن صحة العقل من البداية، لأن معنى هذا إنكار لزوم شرطية الرضا أو شرطية تبني العقد أو انتسابه إلى صاحب السلطة على المال، يعني المالك أو الولي أو الوكيل. هذا معنى أن الإجازة بس أمارة، يعني كاشف، يعني لا يشترط في النقل والانتقال الرضا. أو تبني العقد، وهذه الإنصاف أنها وإن نسبت إلى بعض المتقدمين لكنها لم تثبت عن أحد ولا يتوهم ذهاب أحد إليها إطلاق. إذا استبعدنا هذا، وقد استبعد، والشيخ لما بدأ بالثمرات قال مع كون نفس الإجازة شرطة من بداية الثمر،
فالإجازة أيا كانت بأي فذلك فذلكناها هي شرط، يعني لها علاقة بالشرط بالمعنى. ولو تأولنا الشرط إلى عنوان مقارن كعنوان اللحوق أو عنوان التعقد جاي. هنا تارة يقال بأن الكشف هو كشف على مقتضى القاعدة يكفي في إثباته عمومات وإطلاقات أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراه، كما هو المدعى لأصحاب الكشف الانقلابي أو ما يشبهه مما أفاده السيد الخوئي من تأخر الاعتبار وتقدم المعتبر. لتقدم شرح هذه كلها سابقا. إن كان شفت البعض يسميها كشف حكمي هذه لكن ما ينطبع على كشف الحكم بالدقة. ليش؟ لأن يعني الكشف الحكمي يا إخوان هو أن الملكية الآن تحدث وأظهرها من حين العقد. هذا كان المشخص للكشف الحكمي تلاحظ. الكشف الانقلابي لا، الكشف الانقلابي هو ملك زيد يعني الأول إلى الآن، والآن الآن بمجرد الإجازة انقلب في الزمن السابق من ملك زيد إلى ملك عمرو، يعني حكم به الآن. هو نقل من هذه الجهة، جهة الحكم لما تصدر الحكم، لكن نفس الملكية في الزمن السابق الآن حكم. يعني كيف؟ يعني تصرفي في مالك كان غصب إلى الآن فيما انتقل إلي بالعقد الفضولي، الآن بمجرد أن أجازت صار تصرفي في مالي مع شخص. وطء الجارية المنقولة بالفضولي كان زنا إلى الآن الآن بالإجازة صار وطئا في مالك. هذا معنى الانقلاب، مش الآثار بس من السابق، نفس الملكية. طيب جاي
مشكلة
يسموه كشف من باب أن الملكية من حين العقد بلحاظ، إنما سمي بالكشف من باب تحقق العنوان الوضعي من حين العقد. الكشف الحكمي سمي بلحاظ آثار العنوان من حين العقد مش العنوان، يعني الملكية من حين الإجازة وأثارها. بعضهم ابتكر لا، قال ليش هيك تسووا؟ في شيء اسمه كشف حقيقي، وفي شيء اسمه كشف حكمي، وفي شيء اسمه كشف تعبدي. أخي هي المهم تكتير العناوين، وإلا نفس الكشف اللي سموه تعبدي أيضا في بعض كيفياته بناسب الكشف الحقيقي، في بعض بناسب الكشف جيد. فهذا مبنى في الكشف الحقيقي، وقد يدعى أن المشهور ذهب إليه كما يظهر من بعض عبائر المحقق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب. هو يحمل كلام المشهور على هذا الكشف الانقلابي. في كشف حقيقي مع القول بأن الإجازة المتأخرة شرط في تحقق الملكية في الزمن المتقدم زمن العقد، وبقولوا بالاعتباريات الشرط يتأخر مش مثل العلل التكوينية. وهذا كيفوه البعض في أنه نوع من التحصيص. طبعا لما حصصوه بعضهم قال هذا نفس عنوان اللحوق اللي هو عنوان مقال. ها جيد. وتوجد آراء أخرى في الكشف الحقيقي فيما يسمى بالاصطلاح عندهم كشف حقيقي
حولوا الشرط من متأخر إلى مقارن، مثل عنوان التعطف، عنوان اللحوق، عنوان الرضا التقديري اللي ذهب إليه المحقق الرشدي، وبعض العناوين الأخرى من هالقبيل. هؤلاء آمنوا أن الشرط المتأخر كما هو مستحيل في التكوينيات كذلك في وهو رأي الشيخ طبعا. من هنا لابد من تأوله ليعود الشرط شرطا مقارنا، وأنا قلت سابقا هذا لا يشفع أبدا، لأن التعقب بالحمل الأولي ولا التعقب بالحمل الشايع. إذا التعقب بالحمل الشايع، التعقب بالحمل الشايع لا ينتزع إلا في طول التعقب الذي حدث على أرض الواقع، يعني من حين حدوث الإجازة، يعني ما تحقق من حين العقد عنوان التعقب، إنما تحقق إنما طرف الإضافة تحقق، حصل التعقب. جاي على هذا الأساس نسأل الشيخ، عندما قلت يا شيخنا بأنه على الكشف الحقيقي ينكشف بطلان العقد من البداية، هل على جميع هذه المباني تقول هذا الكلام أم يجري على بعضها دون البعض الآخر؟ أقول يا إخوان، مرة أريد أن أطرح البحث بعنوان نقد للشيخ، ومرة بعنوان تفصيل البحث بما ينبغي بمعزل عن نقد للشيخ. إذا أردنا أن نطرحه على أساس العنوان الأول، فالإنصاف أن الشيخ لم يكن مد نظره الكشف الانقلابي ولا تحدث عنه أصلا في البحث، واستبعده من البداية أصلا، ما أدخله في حيز البحث، ويوجد في بداية الثمرة قرينة على أنه يتحدث عن كون نفس الإجازة شرط. فهذا يعني أنه يتحدث عن الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر، هذا ظاهر الكلام إذا بدنا ننقد كلام الشيخ. جيد، أما إذا أردنا أن نستوعب البحث فلابد أن نتكلم على المباني المختلفة، ونبدأ بالمبنى الذي اخترناه لأنه أولى بأن نبدأ به، وهو ينطبق إلى حد كبير على ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي، ونسبه الإصفهاني إلى المشهور. بس هذا مشهور يعني توجيه لكلام المشهور، والمشهور لا حكوا بانقلابي ولا بغيره. أقول أول سمة من سمات هذا الكشف عند القائل به أنه لا يحتاج إلى الدليل الخاص، مش تعبر، وأنه يمكن تخريجه على أساس العمومات التي تنطبق على الارتكازات، لأننا استظهرنا مرارا وكرارا أن العمومات في باب المعاملات المنظورة أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة وإلى آخره لم تؤسس لمطلب تعبدي جديد غير ما عليه الارتكاز العقلائي. فيكون مبنى الكشف المذكور صحيح على القاعدة، السكيف وتفصيله ما كله فصلناه سابقا، ما بدنا نعيده الآن. فمعناه شو معناه؟ معناه حينئذ أن البيع كان في ملكك عندما بعت، في البيع الثاني، لأن عنوان الملكية واقعا بقي إلى متى؟ إلى الآن، إلى حين الإجازة. الآن حينما أجزت، الآن صدر حكم من الشارع جعل الكتاب ملكا لزيد من ذلك الحين. على رأسي، جيد، إذا كان الأمر كذلك فعقد البيع الثاني
عندما حصل في ملكي وصدر منه، يعني حين في حينه صدر من أهله ووقع في محله. الآن وقد حكم في طول الإجازة بأنه لم يعد، مش لم يكن، لم يعد ملكا لك في الظرف الذي بعت به، فهذا يمكن أن يقال بأنه بمقتضى الجان ينتقل إلى البدل، لأن ذاك مستند ليه دليل الملكية وهو دليل صحيح وواقع، وهذا مستند أيضا لدليل الملكية وهو دليل صحيح وواقع، لكن باختلاف الزمان. فالعقد في حين صدوره صدر من أهله ووقع في محله، والعبرة بتحقق العناوين هو زمن الإيجاد مش زمن الحكم. يعني لا بيع إلا في ملك، زمن الإيجاد كان في ملك، لا وطأ إلا في ملك، زمن الوطأ كانت ملك مالكها بعد ما كانت منتقلة عنه، بعد ذلك أجاز. يعني من قله أنت عندما وطأت جاريتك التي باعها الفضولي وطأت في ملك، وعندما أجزت البيع صرت زانيا لأنك وطأتها بعد العقد الفضولي، ما المعنى؟ أنت عندما أكلت في ملكك، وعندما أجزت تبين أنك تأكل مال الغير، مش تبين صرت تأكل، يعني الحكم المتأخر يحكم على، ما في حدا، العبرة بزمن الإيجاد واقعا وظاهرا. يعني طيب إذا كان الأمر كذلك فأقول قد يقال، هذا تكرار، قد يقال بأنه يصح البيع الأول وينتقل إلى البدل عندما أجاز، وقد يقال بأنه يقع فضوليا ويتوقف على إجازات من أجيز له العقد الأول، وقد يقال يقع صحيحا لكن لا ينتقل إلى البدل، من حقه أن يمضيه ومن حقه أن يفسخ، هذه احتمالات ابتدائية. يعني وجه الاحتمال الأول واضح، أنني عندما باع زيد مالي لعمر ولم أجز بعده، ثم بعته لبكر، ثم بعد ذلك أجاز، فأنا لما بعته في ملكي فصرغ من أهله ووقع في محله، لا يقع موقوفا على شيء. لما أجزت البيع بعد البيع، أجزت البيع الأول، يعني بيع كتابي لعمر فضوليا من قبل فضولي بناء على الكشف الانقلابي، شو رح يصير؟ رح يصير الكتاب من الآن يحكم لأنه لزيد من حين العقد، مقتضى هذا الحكم أني لما بعته بمال الغاية، مقتضى صحة العقد الأول في ظرفه وصحة العقد الثاني في ظرفه أن العين تلفت حكميا، لأن الأول ملك وملكية غير منتقصة، حتى تقولوا لي فضولي أو تقولوا لي والله متزلزل بدنا نفسخه فينتقل حينئذ إلى البدل إذا كان مثل مثلي، وهكذا. هذا الوجه واضح، ما بده كلام كثير. أما القول بأنه يقع فضولي وهو ينطبق على فتوى الشيخ. قلت في بداية الكلام
قلته في الأمس الدرسي وقلته اليوم في بداية الدرس.
يعني الشيخ لما بيقول باطل يكشف عن البطلان على مبنى الكشف المتعارف عنده. مش مقصود البطلان كأن لم يكن، مقصود من البطلان يعني عدم النفوذ، يعني يحتاج إلى إجازة مالكه، لأنه علل بأنه انكشف أنه مملوك لمن أمضي العقد له. طيب نقول في الكشف الانقلابي لا وجه للقول بالفضولية، لأنه بالكشف الانقلابي لم ينكشف شيء. الكشف الانقلابي قال أنا مسلم لك أنه بقي واقعا ملكك إلى حين الإجازة، لكن كل هالفترة هذه في الزمن الثاني انقلب حكمها، صار ملكي من حين العقد إلى حين الإجازة. طيب حتى يكون فضولي لابد أن أكون أنا متصرف في ملك الغير في الآونة الأولى التي أوجدت فيها العقد ظاهرا وواقعا، والأدلة متفقة أني تصرفت في ملكي. حين التصرف تصرفت في ملكي، حين الإجازة صار بمقتضى الحكم الجديد تصرفا في ملك الغير فيقال عنه فضولي، فكان عقدا صحيحا لكن صار عقدا فضوليا. هذا توجيه القول بالفضولية. بلحاظ الحكم الأول كان عقد صحيح، وبلحاظ الحكم الثاني في طول الإجازة صار عقد فضولي. هذا الكلام يا إخوان فيه مغالطة، لأن العبرة بكون الشيء فضولي أو غير فضولي هو زمن إيجاد العقد. أنا في الزمن الذي أوجدت فيه العقد الكتاب كان ملكي، والله لا ملكي بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم، هو ملكي، وبمقتضى العقد الذي أمضيته بعد ذلك، عقد اللي صدر من الفضولي وأنا أمضيته في الأخير أيضا كان ملكي. مو هذا الإمضاء لا يقول بأنني أكشف عن كونه في ملك الغير، أنت كنت متوهم أنه ملكك، لا، على الكشف الانقلابي يقول أنا أسلم له أن هذا الكتاب كان ملكك واقعا إلى الآن، لكن الآن أنا حكمت بأنه واقعا هو ملك فلان من حيني كذا. فإذا العبرة بزمن الإيجاد والتصرف قطعا هذا، وإلا ما شاء الله النقوط. ها؟ فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه لا نستطيع أن نقول بأنه فضول أبدا. أما القول الثالث الاحتمال الثالث أن يكون متزلزل وقابل أن من بات ملكه يفسخه، فقد بات واضحا على ما بنينا عليه أنه لا وجه له. ليش؟ لأن العقد المتزلزل هو الذي يثبت فيه حق الفسخ لمن له ذلك بالتعبد أو الشرط. في غير حالات التعبد والشرط في شيء اسمه خيار، ما في شيء اسمه خيار، خيار غير الفضولي يا اخوان. خيار يعني النقل والانتقال حادث غاية الامر، للانسان سلطان على الفسخ، سلطان تعبدي مثل بيعان بالخيار ما لم يفترقا، مثل خيار الحيوان ثلاثة ايام. خيار الشرط، انا سميت الشرط هون الشرط بالمعنى العام للكلمة، أعمن الشرط الذكري والشرط الظني والشرط الذي يتبانى عليه مثل تأخر الثمن وما أدري شو طبعا الصفقة، هذه كلها تعود إلى شروط ظنية بالدقة، وغير هذين الحالين لا يوجد. أقول وكلتا الحالتان هنا غير موجودة، لأن أنا عندما بعت الكتاب بعد البيع الفضولي وقبل الإجازة كنت أملكه ملكية مطلقة، تصرفت بمقتضى سلطاني على مالي. الآن وقد أجزت
انتبهوا يا اخوي، نحن عم نحكي بناء على انه محل الاجازه ما راح، احنا اخترنا انه محل الاجازه راح اساسا، كل الابحاث هذه ما لها معنى.
ها
انا الان اجزت، لما اجزت الان حكم بانه مالك من الاول. خب مالك من الاول لا يعني الغاء التصرفات اللي كانت صادره من اهلها وواقعه في محلها بحكم. ليش هذا الحكم انا نقدمه على ذاك الحكم؟ هذاك حكم واقعي له شرائطه ولا حكم واقعي له شرائطه؟ فهو حينئذ لا معنى للقول بانه يتضرر فكذا، لا بالعكس، نقول امضيت له بيع العين وقد بعتها، اذا كان ولا بد فيك تقول في إله هو خيار. إذا كان هو أصيل والفضول باع لكتابه وأنا أمضيت له الكتاب ولم يحصل على الكتاب، فهذا نوع من الضرر عليه، لا يسلم له العين، يسلم له بدلها. قد يقال بأن له خيار حينئذ، لأن نقله من العين إلى البدل فيه ضرر عليه، فمن حقه أن يفسخ. وإن كان الأصيل بعد أن أجاز الفضولي ليس من حقه أن يفسخ، إحنا خلافا للشيخ قلنا الأصيل قبل أن يمضي من تفضل عليه بحق له يفسخ، لأن يعني أوفوا بالعقود لا تشمله ما لم تشمل صاحبه.
ومن لم تصل له العين ليس له خيار.
كيف من لم تصل له العين؟ مين يعني؟
بعد حيوان،
أصلاً
ما صار في
حيوان،
ما
له خيار. هذا خيار تأخر التسليم يعني. بناء على أنه خيار تأخير، إما من طرف الثمن أو من طرف العين. جيد، هم مش هيك. هم ما عاد رح يتسلم أساساً، لأنه الكتاب بعنا لي واحد ثالث. فإذا بده يأخذ شيء بده يأخذ بدل. هم قد يقال له هو الخيار، مش العكس. كما لا يخفى. في أن يفسخ العقد الأول. جيد. هذا إذن فالصحيح بناء على الكشف الانقلابي يا إخوان، الصحيح بناء على الكشف الانقلابي هو المبنى الأول، وهو أن البيع الثاني صدر من أهله ووقع في محله، فلا يكشف عن بطلان المعاملة والعقد الواقع في الوسط. لكن هذا ما تعتبره إشكال على الشيخ، لأن الشيخ مش ناظر هون للكشف الانقلابي، وإن كان هذا نحو من أنحاء الكشف الحقيقي. وميزة هذا الكشف عند القائل به أنه على مقتضى القاعدة، ما بده دليل خاص. يأتي إن شاء الله تعالى، لأن هذا فيه تفصيل للسيد الخوئي لابد أن نتعرض له، عشان نيله سابقا لكن بمناسبة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.